الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث مسلم بن الحجاج الخير النيسابوري رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلم الجارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ محمد بن مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى برحمته، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية عن عرادة نفي كماله. وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن عمران التجيبي، أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال ابن عبد الرحمن قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق بهم معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
قال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. الإمام مسلم رحمه الله عقد هذه الترجمة وهذا الباب ليبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا في هذه الترجمة بيان ما يدل على أن المتلبس بالمعصية لا يتلبسها حال كونه مؤمنا، إنما يفارقه الإيمان فتقع منه المعصية، ثم يعود إليه الإيمان فيحصل معه الندم. فيجب على الإنسان أن يفهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمن في حال إيمانه وشعوره بمراقبة الله له لا يمكن أن تصدر منه معصية، لا تصدر منه المعصية إلا حين الغفلة وانتفاء الإيمان عنه. وقد ورد أن الإيمان ينتزع من الإنسان كما ينتزع الثوب منه حتى يكون فوقه كالظلة، فإذا حصل ذلك حصلت المعصية منه، فإذا رجع الإيمان حصل الندم. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لا يمكن أن تصدر هذه المعصية من إنسان كامل الإيمان، إنسان مؤمن ما يمكن يصدر منه الزنا، إنما
يفارقه الإيمان وينتزع منه فيحصل منه الزنا، وكذلك السرقة، وكذلك الخمر. ما يمكن أن تحصل معصية من هذه المعاصي الكبائر، لأن عندنا معاصي كبائر عندنا معاصي صغائر. المعاصي الكبائر الذي توعد صاحبها باللعن أو الطرد من رحمة الله عز وجل، أو أوجي عليه حد فيها، فهذه المعاصي الكبائر لا يمكن أن تصدر إلا إذا فارق الإيمان الإنسان. فإذا فارقه الإيمان حصلت منه التلبس بالمعصية. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لهذا قال الإمام النووي شارح مسلم رحمه الله: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه. يقول الإمام النووي رحمه الله: السبب في تأويلنا بهذا ما ورد أن في حديث أبي ذر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال له عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. فهذا دليل على أن المراد أنه ينفى عنه كمال الإيمان، لا أن الإيمان ينفى عنه مرة. فلهذا قال العلماء أن الإيمان يفارق الإنسان حتى يكون مثل الظلة على رأسه، ثم ذلك بعد ذلك يرجع إليه فيحصل معه الندم فتحصل التوبة. فإذا حصلت التوبة غفر ذلك الذنب. قال: ولحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله تعالى عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخر الحديث. قال: فهو كفارته. فقال لهم عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد بحسب ما حكم عليه الشارع من حد من جلد أو رجم. فمن وقع يعني أجره في الحد في الدنيا أقيم عليه الحد، فهو كفارته. فالحدود كفارات لأهلها. فإذا جلد الشاب الزاني، أو جلد شارب الخمر، أو قطعت يد السارق، كان تنفيذ تلك الحدود كفارة له. وأما من لم يقم عليه الحد بأن لم يعرف مكان فيما بينه وبين الله، فهذا أمره إلى الله عز وجل. إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر جرمه. أما تخليده في النار فلا يخلد، لأن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون بتخليد من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ومات على ذلك. من مات موحدا لله لا يمكن أن يخلد في النار، وإن عذب على قدر جرمه وبقدر ما اكتسب وما فعل، فإنه في نهاية الأمر يخرجه الله من النار إلى الجنة إن عذبه. فالله سبحانه وتعالى له مطلق الأمر، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكن هذا الحديث يبينه ويشرحه أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي ذر ومنها حديث عبادة بن الصامت، وأنه بعد في نهايته قال لهم عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم حينما بايعوه على أن لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يأتوا بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ارتكب ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. قال النووي رحمه الله: فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم وأبدل الله سيئاتهم حسنات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الآية الأخرى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا حصل من الإنسان ذنب فرجع إلى الله عز وجل وتاب واستغفر وعمل صالحا عفى الله عنه وغفر له ذنبه وأبدل تلك السيئات حسنات. وإما إن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بعد. وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا. وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد وردا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا هذا. وقال بعض العلماء: وإذا أخذ الحديث بظاهره يكون على من استحل ذلك الذنب، يعني إذا اعتقد أن الزنا حلال هذا كافر بنص الشرع، يقول لا يدخل الإيمان الجنة قطعيا إذا استحل. فكل من استحل ما هو معلوم بالدين بالضرورة بالحرمة يكون كافرا، استحل شرب الخمر، استحل السرقة، استحل حقوق الوالدين، استحل شهادة الزور إحلالا يقول هذا ليس بحرام وهو حلال، هذا يكون كافرا. لكن إذا ارتكب هذا الذنب مع يقينه أنه ذنب ولكن أجهاده نفسه وشيطانه وهواه فإنه يكون تحت مشيئته، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر جرمه إذا لم يتب من ذلك الذنب. وأما إن تاب فلا حرج عليه، فإن توبته تمحو ذنوبه. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. زاد أبو هريرة بعد هذا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني لو أن إنسان أخذ شيئا اغتصبه غصبا وانتهبه نهبا كذا والناس ينظرون إليه نهبة ينتهبها وهي ذات شرف وذات قيمة، كذلك لا يحصل هذا ممن كان مؤمنا خالصا، إنما يحصل ممن كان إيمانه ناقصا. فإذا نقص إيمانه حصل منه ذلك. أما إن كان إيمانه مسيطرا عليه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يحصل منه شيء من ذلك.
قال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني. واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وبه إليه قال: حدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن ابن مسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وبه إليه قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري عن غير عن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وفي حديث حمام يرفعه إليه المؤمن أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم.
في هذا الحديث زيادة على الأحاديث السابقة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. الغلول هو ما يؤخذ من الغنائم قبل قسمتها، يعني لا يمكن لأحد من الجيوش والمقاتلين أن يأخذ شيئا مما يغنمه المسلمون قبل قسمته، لأنه يكون خائنا لجميع الجيوش الذي المقاتلين في سبيل الله، فلا يجوز له أن يغل شيئا لأنه يكون خائنا لهم. فلا يمكن أن تصدر الخيانة من إنسان متلبس بالإيمان إلا إنسان ناقص إيمانه وفاقد بصيرته، أن تعمى بصيرته وينقص إيمانه، فإذا عميت بصيرته ونقص إيمانه حصل منه ذلك. هذا قال: فإياكم وإياهم، يعني فاحذروا أن تكونوا مثل هؤلاء أو أن تفعلوا ما يفعل هؤلاء. فلا ينبغي للمؤمن أن يرتكب فاحشة أو أن يغل مما للمسلمين شيئا أو أن ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. فيجب على الإنسان أن يحترم أعراض المسلمين وأن لا يهتك لمسلم عرضا وأن لا يأخذ لمسلم مالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ذلك في حجة الوداع عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالواجب على الإنسان أن يحترم أعراض المسلمين وأموالهم ودماءهم وأنفسهم، وأن لا يتعرض لشيء من ذلك، فإن تعرض في شيء من ذلك كان ذلك دليل على نفي إيمانه ونقصانه وعدم ثبوت الإيمان في قلبه. نسأل الله أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإيمان.
وبه إليه قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده.
هكذا قال: والتوبة معروضة بعد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، الشهوات الفرجية والشهوات البطنية، وجميع ما يحصل للإنسان من الشهوات يكون تابع لها، فهذا تنبيه على أن كل الشهوات ينبغي للإنسان أن يجتنبها. قال: نبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا، الرغبة في الدنيا والركون إليها، فينبغي الإنسان أن لا يركن إليها، لأن الدنيا مآلها إلى الزوال، ولا والدنيا كما ورد في الحديث ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، فلا ينبغي الإنسان أن يركن إلى الدنيا، ولا بد الإنسان أن يعلم أن مصير الدنيا إلى الزوال، فلا يتخذها غاية ولا يتخذها يكون نهاية عمله ونهاية قصده، وإنما هي يتخذها الإنسان كمعبرة للآخرة وسيلة. قال: ونبه على قال على السرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، ونبه بالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى، لأن السكران يلهو عن الله ولا يعرف شيئا، وإذا ما ذهب عقل الإنسان ذهب حياؤه وذهب إيمانه، وارتكب كل فاحشة في حال فقدانه لعقله، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، سموها أم الخبائث لأنها تجمع كل معصية، فالإنسان إذا ما زال عقله لا يتورع لا عن قتل ولا عن زنا ولا عن فاحشة، أي فاحشة كانت لا يتورع عنها، لأنه ما هناك شيء يحول بينه وبينها، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا منه، لأن في ذلك تعد على جميع الحرمات. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل العابد في الأزمان السابقة، أنه لما جاء دعته امرأة وإلى الوقاع بها فأبى، فأقفلت عليه الباب وقالت له: لا بد أن تصنع شيئا واحدا من ثلاثة، إما أن يقع عليها، وإما أن يقتل الغلام، وإما أن يشرب من الخمر الذي كان موجودا. ففكر في الأمر وظن أن الخمر أيسر عليه وأقل ذنبا وأقل جرما من الزنا والقتل، لأنه شاء نظر إلى القتل فهو إذا هو عظيم، ونظر إلى الزنا فإذا هو عظيم، فظن في عقله أن تناول كأسا من الخمر يكون أيسر، فتناول كأسا فثمن، فقال: ناوليني كأسا آخر، فثمن، فقال: ناوليني كأسا آخر، فأديت الكأس الثلاثة حتى غاب عن وعيه، فأخذ السكينة المدية وقتل الغلام وقام عليها وارتكب الفاحشة معها، فكان فعله الأول جر عليه جميع المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول الشاعر: واترك الخمرة لا تحفل بها كيف يسعى في جنون من غفل من عقل؟ انت عاقل، الله رزقك هذا العقل لتميز به بين الحسن والقبيح وبين النافع والضار، فإذا أزلت هذا العقل صار الإنسان والعياذ بالله مثابة الحيوان، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، لا يفرق بين زوجته وابنته ولا بين زوجته وأخته ولا بين زوجته وعمته ولا بين زوجته وخالته، لا يفرق عن شيء، لأن ما هناك شيء، خلاص عميت بصيرته وزال عقله، فهو بمثابة الحيوان في الشارع يتسابق يركب ما وجد. لهذا سميت أم الخبائث، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ما رزقه الله من العقل الذي يحول بينه وبين ارتكاب كل قبيح أو ما يلام عليه. قال: ونبه بالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب وما ولا ينتهب نهبة ذات شرف. الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله، يعني لا ينبغي أن تستخف بعباد الله، ولا بد أن يكون لك حياء يحول بينك وبين القبيح، ولا بد أن توقر الناس. وقال: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة تجيب، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها تجيب وتجيب.
قال رحمه الله: وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن العامش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه أنه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
وقوله في الحديث السابق عليه الصلاة والسلام: والتوبة معروضة بعد. التوبة لها شروط، فلا تقبل من الإنسان إلا بشروطها، ولها 3 شروط إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين الله، وتزداد شرطا رابعا إذا كانت فيما بينه وبين أحد من المسلمين. فالتوبة الصادقة هي محتوت على 3 شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، ولا بد أن تكون قبل الغرغرة، قبل أن يشاهد الموت، أما إذا شاهد الموت فلا تنفعه التوبة، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن إذا كانت في حال الصحة فتاب بشرط أن يقلع عن الدم، وأن يندم على ما كان منه، وأن يعزم ينوي على أن لا يعود إليه، وإن كانت في بينه وبين أحد من المسلمين أن يرد إليه ما أخذ أو يسترضيه يستحله. هذا الشرط الرابع إذا كان فيما بينه وبين أحد من الناس. أما الشروط 3 فيما كانت بينه وبين الله، عليه أن يقلع يترك الذنب ولا يعود إليه، ويندم على ما حصل منه، وينوي ويعزم بقلبه صادقا أنه لا يعود إلى ذلك الذنب. فإذا حصلت التوبة بهذه الشروط قبلها الله وعفى الله عن صاحبه.
قال رحمه الله: باب بيان خصال المنافق. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن العامش عن عبد الله بن نعم بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، فإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
قال: باب بيان خصال المنافق. الخصال معناها السمات والعلامات، فمن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من خصال النفاق، ومن اجتمعت فيه كانت فيه جميع خصائل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. هذه واحدة، أن المؤمن لا يمكن أن يتصف بالكذب، ولا يصدر الكذب إلا من إنسان فيه خصلة من خصال النفاق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد الكذب، لأن الكذب هو